الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة تتميما للكلام الماضي الذي ذكرناه في الحلقة الماضية من الكلام في مستقبل الصراع على بيت المقدس، لابد من أن يقف الإنسان أمام قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ليتصور أن المعركة مع هؤلاء القوم معركة حتمية لطبيعة اليهود. وقد ذكرت طرفا من هذا الكلام في المساق الآخر اللي هو طبيعة الصراع على قضية بيت المقدس، لكن يروقني أن أقف في هذا المقام إن شاء الله تعالى مع قول الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويعني أنتقي لكم من كلام الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في ظلال القرآن ما يصور الكلام حول هذه الآية ويبين بعض مدلولاتها، وإنما انتقيت ذلك لأهمية هذا الكلام ودقته. فلتستمع معي إلى كلام سيدنا رحمه الله تعالى، وأنبهك عند انتهاء هذا الكلام، والكلام سيطول شيئا ما. قال في التعقيب على هذه الآية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم، لتجدن، وأن تكون خطابا عاما خرج مخرج العموم، يعني أن يكون لأي سامع يسمع هذا الكلام ولأي صالح لكي يخاطب هذا الخطاب. لماذا؟ لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان. أقول ويعني بمثل هذه المعاني يرجح المفسرون أن يكون المخاطب بقول الله لتجدن أشد الناس ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما كل من يصلح له الخطاب. لماذا؟ لأن كل ناظر يجد شدة عداوة هؤلاء اليهود، لا ليس الأمر محصورا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لكل ناظر. وهذا أظهر في بيان شدة عداوة هؤلاء اليهود الذين آمنوا وظهور هذه العداوة. قال: لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان، وهي صيغة لها نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم، وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه. فإذا تقرر هذا، فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في صدد أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ويجده كل من يتأمل. نعم، إن العطف بالواو في التعبير العربي اليهود والذين أشركوا يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا. قد يقول لي قائل، أنا أعلق يعني على كلام سيد رحمه الله وأشرحه وأبينه، يقول سيد رحمه الله: قد يقول قائل لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، إن الواو لا تقتضي الترتيب، تقتضي الجمع بين الأمرين. لكن يبقى السؤال قائما، يقول: لكن تقديم اليهود هنا حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين بما أنهم أصلا أهل كتاب، يجعل لهذا التقديم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي. إنه على الأقل يوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة، وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا. ونقول، الكلام للأستاذ سيد رحمه الله تعالى، إن هذا على الأقل، يعني كون اليهود كالذين أشركوا في العداوة هذا على الأقل، ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا. وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة، فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين أشركوا. لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة، وكادوا للمسلمين منذ اليوم الأول الذي أصبحوا فيه أمة. وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل، والتي لم تخبو لحظة واحدة قرابة 14 قرنا، وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا. الكلام يتابع سيد رحمه الله تعالى ويقول: لقد عقد الرسول صلى الله عليه وسلم أول مقدمه إلى المدينة معاهدة تعايش مع اليهود، ودعاهم إلى الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة، ولكنهم لم يفوا بهذا العهد. شأنهم في هذا كشأنهم مع كل عهد قطعوه مع ربهم أو مع أنبيائهم من قبل، حتى قال الله فيهم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولقد أضمروا للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام، فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج. ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تعد لليهود فرصة للتسلط. ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية وأفادتها من قرون السبي في بابل والعبودية في مصر والذل في الدولة الرومانية. ومع أن الإسلام قد وسعهم بعدما ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاريخ، فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول. ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة، وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء، أي الكفار، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق يوم أن كان الناس مسلمين، استداروا يكيدون له بدس المفتريات في كتبه. لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه، ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين وبإثارة الفتن عن طريق استخدام حديث العهد بالإسلام ومن ليس له فيه فقه من مسلمة الأقطار، ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض، حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض. انتبهوا إلى كلام سيد رحمه الله تعالى، وهذا كلام مهم. يقول: حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير، هذه الآونة الأخيرة، هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض. وهذا الإطلاق دقيق وليس فيه توسع. وهم، يقول، وهم الذين يستخدمون الصليبية، يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة. أقول أيها الكرام وأيتها الكريمات، حقا نحن في عصر علو اليهود، كما بينا في مرة سابقة في الفصل الماضي، وأعود لبيانه إن شاء الله تعالى للأهمية فيما يأتي. حتى إن الصليبية والوثنية اليوم هي أداة لليهود في هذه الحرب. يتابع سيد فيقول: وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين ويشنونها حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين. وصدق الله العظيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة وبين القبائل الأخرى في الجزيرة يهودي، والذي ألب العوام وجمع الشراذمة وأطلق الشائعات في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما تلاها من النكبات يهودي، والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الروايات والسير يهودي كذلك. ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة، يقصد الدولة العثمانية، ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال الدستور بها في عهد السلطان عبد الحميد، ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي البطل بين علامتي تنصيص أتاتورك يهودي، وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراءه يهود. ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية يهودي، ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي فرويد، ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود كذلك. عجب عجيب. ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا وأعرض مجالا من تلك التي شنها عليه المشركون والوثنيون على ضراوتها قديما وحديثا. إن المعركة مع مشرك العرب لم تمتد إلى أكثر من 20 عاما في جملتها، وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول. أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة، ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية. فإذا سمعنا الله سبحانه يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا، ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي، يقصد الذي أجمله في الكلام السابق، فإننا ندرك طرفا من حكمة الله في تقديم اليهود على الذين أشركوا. إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام، فيحذر الله نبيه وأهل دينه منهم. ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله، لما كانوا ملتزمين به. ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه. انتهى كلام سيد رحمه الله تعالى، وما أبلغه وأروعه من كلام. أقول إننا إذ نواجه اليهود في المعركة المباركة الكبرى التي نتكلم عنها في مستقبل الصراع، يجب علينا الاعتقاد بمقتضى هذه النصوص الشرعية التي تجلت واقعا في التاريخ وفي الحاضر، وستتجلى في المستقبل كذلك، حتى يقضي الله بيننا وبينهم في المعركة الكبرى التي يتبعون فيها الدجال، ونقاتلهم وراء نبي الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. إن الاعتقاد بحتمية الصراع مع بني إسرائيل وبعبثية الحل السلمي أساس هام من أسس المعركة القادمة معهم، تتبخر معها أوهام السلام، وينكشف بها حجاب التزوير والكذب، ويلجم بها خيار الذين لا يؤمنون. أكتفي بهذا القدر من الكلام، وأتابع إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.